نبدأ في هذا اليوم في الكلام على المتواتر، وسنسير يعني الآن بناء على ما هو مذكور أمامنا وهو الذي ذكرته كتب المصطلح، ثم بعد ذلك نبين الرأي الذي ندين الله جل وعلا به في هذا القسم من الحديث. يقول السيوطي في هذه الأبيات: وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود، والقول باثني عشر أو عشرين يحكى وأربعين أو سبعين، وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهم، بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير، 75 رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب. لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين، ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السابق لكن لم يجد، وللعلاء جاء في المأثور ذو وصفي العزيز والمشهور. لندع قراءة الأبيات الأخرى إن كان معنا وقت. يتكلم السيوطي الآن عن حد الحديث المتواتر، أي تعريف الحديث المتواتر، فيقول: وما رواه عدد من الرواة جم يعني كثير، يجب يعني توجب العادة وتحيل العادة، إمكانية اجتماعهم يعني تواطؤهم على الكذب، فإذا وجد بهذه الصفة فهو المتواتر. وحاول قوم أن يحددوا هذا العدد حينما قال وما رواه عدد، كم هذا العدد يكون؟ حاول قوم أن يحددوا هذا العدد بعشرة، واختاره السيوطي بقوله وهو لدي أجود. وهناك من قال أو حدد العدد باثني عشر، وحجتهم في ذلك قوله جل وعلا: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. ومنهم من حدده بالعشرين، ما حجتهم؟ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200، هذه حجتهم. وذكر أنه أيضا حكي عن قوم تحديدهم العدد بـ40، ما حجتهم؟ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، ها؟ هو من الأشياء التي حكيت عنهم ذكرهم للجمعة، جاء في الحديث الضعيف تحديدها بـ40 رجلا، فيقال إنهم استشهدوا بهذا. ولكن وجدت ابن حزم يحكي عنهم أنهم احتجوا بقوله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وذكر أن هذا العدد المذكور في هذه الآية روي أنهم 40 رجلا وأن هذه حجتهم. وهناك من قال وحدد العدد بـ70، وحجتهم ما ذكره الأخسامي وهو: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وهناك من حكى ما هو أكثر من هذا، فمنهم من قال 300 أو ما زاد على 300، واحتجوا بعدة أهل بدر حينما قيل إنهم 314 رجلا، وقالوا إن هذه العدة هي عدة أيضا أصحاب طالوت الذين صبروا معه. حاول ابن حزم أن يبطل حجتهم، وقد أجاد رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام في أول هذا الكتاب، له مبحث نفيس جدا للغاية في خط بماء الذهب عن الحديث المتواتر، وسأذكر لكم يعني بعض ما قاله واختاره في هذا الكتاب. وقد جاء على ما في نفسي والحمد لله. يقول إن تحديدهم العدد عبارة عن تكلف وتنطع لا معنى له، طبعا نحكي كلامه بالمعنى لا باللفظ، ويدل على ذلك تناقضهم، فمنهم من اشترط 10 ومنهم من اشترط 300، وما بين ذلك عد واغلط. ومن جملة الأعداد التي لم تحكى هنا أيضا اشتراطهم عدد 50 بحجة عدد القسامة المطلوبة، والقسامة معروف أنهم الناس الذين يؤدون 50 يمينا إذا قتل لهم قتيل، وهكذا غير ذلك من الأعداد. يقول نحن أولا نطالبهم بالدليل، ما دليلكم على تحديد هذا العدد؟ فإن أوردوا هذه الأدلة قلنا لهم إن كتاب الله جل وعلا اشتمل على أعداد أخرى، منها الواحد والاثنان والثلاثة وهكذا. فمن جملة ما ذكر في الواحد، أحد يذكر شيء في ذكر الواحد؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل، طبعا هو ما فصل لكن ذكر على الإجمال، ومنه قوله جل وعلا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى وهكذا. والاثنان أحسن، والاثنان قوله جل وعلا في سورة التوبة ثانية اثنين إذ هما في الغار. والثلاثة أحسن، الثلاثة فما بعد إلى السبعة عدة أصحاب الكهف فيما قيل عنه وهكذا. قال فإن قالوا هذا قلنا لهم هناك أعداد أخرى فلماذا لم تقولوا بها؟ وأوضح أن هذه الحجة باطلة، لأن هذه الأعداد لم ترد في اشتراط قيام الحجة، وإنما هي أعداد ذكرت في حوادث معينة لا صلة لها بهذا الموضوع من قريب ولا من بعيد. قال ونحن نسألهم إذا اشترطوا مثلا عدد 20 أو 70 فنقول لمن اشترط عدد 20 ما رأيك في عدد، لو وجدنا حديثا يرويه 19 هل تقوم به الحجة ويحصل به التواتر أو لا؟ فإن قال نعم قلنا له فالثمانية عشر ونتدرج به واحدا تلو الآخر، وإن قال لا قلنا ما الفرق بين أن يكون عدد 20 يفيد التواتر و19 لا يفيد التواتر؟ هات لنا حجة عقلية نقتنع بها في تحديدك عدد 20. لماذا؟ لأنه إذا يعني هدمت دليله الذي يستدل به من الكتاب أو من السنة فبقيت الحجة العقلية، سيقال له هات ما يحجنا به عقلا أو تقنعنا به عقلا في أن 20 يفيد التواتر و19 لا تفيد التواتر، ما الفرق بينهما؟ الفرق واحد. وكذلك من قال من حدد بالـ70 نقول له والـ69 هل تقول إن 69 تفيد التواتر أو لا؟ فمن حيث التصور العقلي لا فرق بين 69 وبين 70 من حيث يعني الرواية، فإن وافق على 69 تنزل به أيضا درجة، قل ما الفرق بين 68 و69؟ وهكذا لا تزال تتسلسل به حتى يصل إلى حد أدنى، فالمهم أن تهز قناعته بالأعداد التي اشترطها. فهذا بالنسبة للعدد، وسأتي لذكر الترجيح بعد ذلك إن شاء الله وذكر كلام ابن حزم في هذا. قال وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهم. إذن هناك طائفتان من العلماء، من هاتين الطائفتين طائفة قالت إن وجود المتواتر معدوم في الأحاديث النبوية، وطائفة أخرى قالت لا يمكن أن يوجد لكنه عزيز يعني قليل نادر جدا. فالقائل بالعدم منهم ابن حبان والحازمي، و القائل بالندرة وقلة الوجود هو ابن الصلاح، ويمكن أن يضاف للذي اشترط الذي قال بالعدم أيضا ابن حزم فيما اشترطوه من العدل بهذه الصورة، يعني في هذه أو في ما سنبينه حينما يقولون هو الذي يروي، هو الذي لا يحد بعدل ولا يحصر، ليس له طرق محصورة، فنفى وجود مثل هذا النوع، وسنأتي إن شاء الله للكلام عليه. لكن المهم الآن أن ابن حبان والحازمي قالوا إنه معدوم، وابن الصلاح قال إنه نادر وقليل الوجود. ما حجة من قال هذا الكلام؟ الحقيقة أن حجتهم من حيث تصور وجود المتواتر بغير هذا التعريف الذي اختاره الحافظ ابن حجر وشهره وسار عليه تلاميذه ومن جاء بعده. فالحافظ ابن حجر هو الذي تقريبا تصدى لإشهار الحديث المتواتر وادعاء أنه موجود، وألف في هذا مؤلفا، وكذلك السيوطي وتلميذه السخاوي ذكر ذلك في كتابه فتح المغيث. فتح المغيث نعم. إذا تصورنا الحديث المتواتر بناء على ما قالوه، وهو إما أن يكون هذا الحديث يفيد العلم الضروري أو يفيد العلم النظري، وفرق بين إفادته العلم الضروري وفرق بين إفادته العلم النظري. فإفادته العلم الضروري هو الذي لا يشترط فيه النظر في الطرق، بمعنى أن له طرقا لا تحصر ولا تعد، وهذا الخبر من حيث هو خبر. فلو جئت مثلا تطلب أسانيد توصلك إلى أن في الدنيا رجلا يقال له عنترة بن شداد وأنه موصوف بالشجاعة، أو أن في الدنيا رجلا يقال له حاتم الطائي وهو موصوف بالكرم، لو طلبت لما وجدت إسنادا من الأسانيد يوصلك لمطلوبك. ولكن لو أنكرت قلت ما في الدنيا أحد ولا صح إسناد لاتهمت بالجنون، لأن هذا الأمر أصبح حادثة متواترة لا يمكن تجاهلها إطلاقا. هذا من حيث الوجود. أما من حيث الأحداث التي تحكى عن كل واحد منهم فقد يكون فيها أشياء لا تصح ولا تثبت. فهذا مثل وجود عنترة ومثل وجود حاتم الطائي، هذا الذي يقال له المتواتر الذي لا يحصر بعدد، ويمكن أن نمثل له في عصرنا الحاضر بالبلد التي لم نرها ولا جاءنا من يخبر أو من تقوم به الحجة في الإخبار عن وجود تلك البلد، ومع ذلك لا يتطرق إلينا الشك إطلاقا في أن ذلك البلد موجود، كالبلدان النائية التي نسمع عنها مثل البلدان التي في الشمال محيط المتجمد الشمالي، ومثل اليابان مثلا لقلة من يذهب إليها ويجيء وندرته، وهكذا لا يتطرق إلينا شك إطلاقا أن في الدنيا بلدا يقال له اليابان، لكن ليس عندنا إسناد واحد يوصلنا إليها، ولو وجد إسناد لما كان ذلك الإسناد يؤدي إلى التواتر المطلوب. ومع ذلك فالعلم اليقيني حاصل تماما بأن في الدنيا بلدا يقال له اليابان. فهل تحصل هذا من جراء النظر في الأسانيد أو أصبح علما ضروريا؟ الجواب أنه أصبح علما ضروريا. فإذا تصورنا مثل هذا الحدث فهذا الذي يريده ابن حبان والحازمي ومن نحى نحوهم في النفي وجود المتواتر بهذا المعنى، أن يكون هناك حديثا متواترا بهذه الصورة، هذا يستحيل. لكن أن يكون هناك بعض الأمور التي تتعلق بشريعة الإسلام يمكن أن يوجد، فمثلا وجود النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن إطلاقا أن يشك في هذا لا مسلم ولا كافر، أن في الدنيا رجلا يقال له محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أما المسلمون فيقولون إنه نبي مرسل من عند ربه، وأما الكفار فعلى اختلاف مللهم وأقوالهم، منهم من يدعي أنه رجل ذكي، أو هم أنهم لا ينكرون أن في الوجود رجلا يقال له محمد بن عبد الله، ومع ذلك هم لا يؤمنون بأسانيدنا. لو أردت أن تثبت لهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسانيد لما أخذوا بها ولا عبأوا بها، ولكن مع ذلك عندهم تماما علم يقيني متحصل بأن في الدنيا رجلا يقال له محمد ابن عبد الله. فهذا هو العلم الضروري. ومثله أيضا مثل عدد الصلوات في اليوم والليلة. لو جئت للعامي تقول له لماذا تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، لماذا لا تصلي 4، لهزأ بك وضح. وما أحد يشك إطلاقا في أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات. ولربما أنك لو جئت لبعض طلبة العلم أو بعض المنتسبين يعني الاستقامة وتطالبه بدليل على أن عدد الصلوات المفروضة مثلا 5 صلوات، يمكن بعضهم ما يستطيع أن يأتيك بالدليل، قد لا يستحضره. فهذا يعني من باب التواتر الذي بهذه الصورة. ولكن ابن حبان والحازمي قصد حديثا يروى بلفظ يكون بهذه الصورة، هذا لا يوجد. كذلك أيضا طائفة أخرى حينما حكى من حكى أن هذا يمكن أن يوجد في حديث من كذب عليه متعمدا وغيره من الأحاديث التي ألفت فيها مؤلفات، نجد أن الطائفة الأخرى لا تسلم بهذا، بالرغم من أن حديث من كذب عليه متعمدا يروى كما قال السيوطي وذكره هنا من 75 طريقا، والحافظ بن حجر يقول إنه روي من 100 طريق لكن بعضها لا يصح، وبعضهم قال من 200 طريق، ولكن يبدو أن في هذا العدد مبالغة. على كل حال يعني هذا العدد بلا شك أنه كثير، سواء كان 75 أو 100 أو أقل أو أكثر، لكنك حينما تأتي إلى كل حديث وتأخذه على حدة منفردا يطالبك الذي يقول بهذا القول لأنه لا يوجد لهذا مثال من الأحاديث النبوية، يطالبك بأن تثبت هذا الحديث بطريق التواتر عن كل صحابي وعن كل تابعي وعن كل تابع تابعي روى ذلك. بمعنى أنك إذا قلت هذا الحديث مروي من 100 طريق، قلت تعال أنا أقول لك أعطني بس أقل من هذا ولو 10 طرق، فهل تستطيع أن تجعل الحديث متواتر عن 10 من هؤلاء الصحابة؟ أي إنك لو جئت للمغيرة بن شعبة مثلا وهو من روى هذا الحديث ونظر هل روى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة عدد تقوم بهم الحجة، أي يحصل بهم التواتر، ما تجد. يمكن تجد 1 أو 2 أو 3 قل، لكن من حيث يعني الشرط الذي اشترطوه في التواتر لا تجده عن هذا الصحابي. ثم لو وجدته عن هذا الصحابي، يعني وجدت مثلا أن عدد 20 من التابعين رووه عن المغيرة بن شعبة، فإنك في هذه الحالة تحتاج إلى أن تأخذ كل واحد من هؤلاء التابعين وتنظر هل تواتر عنه هذا أيضا أو لا. فهذه حجة من يرى هذا الرأي، فهو يقول إنك تثبت التواتر من طبقة معينة واحدة ولكنك تهمل بقية الطبقات. فحديث مثلا مروي عن المغيرة وحديث مروي عن أبي هريرة، هذا يعتبر حديث وهذا يعتبر حديث، كل واحد منهما يعتبر حديثا مستقلا، لأنك ما أثبت تواتر عن المغيرة ولا أثبت تواتر عن أبي هريرة. ولو أثبت تواتر عن كل واحد منهما يحتاج لك أن تثبت تواتر عن كل واحد من أتباع التابعين. يعني كأنه يقول لك أنت الآن سلم لي بس أن سعيد بن المسيب مثلا روى هذا الحديث، دلل لي على أن سعيد بن المسيب روى هذا الحديث، ثم دلل لي على أن سعيد بن جبير روى هذا الحديث من التابعين، وهكذا كل واحد منهم. فإن قلت طيب رواه عن فلان وهو ثقة، قال نعم لكن ما حصل به التواتر، فيعتبر كل واحد من رجال السند كأنه حديث مستقل يلزم إحداث التواتر فيه. فهذه حجة من يقول بهذا القول. أما من ادعى عزته وهو ابن الصلاح فيبدو أيضا أن هذه وجهته، ولكن ما نظرنا في يعني ما وجدنا له قولا يوضح أن هذا مراده، أن هذا مراده. وحينما ادعى العزة بمعنى أنه يوجد هناك عدد من الأحاديث متواترة ولكنها قليلة. يمكن لعله يقصد مثل حديث من كذب عليه متعمدا. وفعلا قد قال طائفة من العلماء ولعل منهم ابن الصلاح إن هذا لا يوجد في الدنيا أصلا إلا لحديث من كذب عليه متعمدا. فهذا من يقول في ندرته وقلته. قال وهو وهم يعني غلط، بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير. يقول الصواب في هذا أن عدد المتواتر كثير وأنه ألف فيه مؤلفا نظير، يعني من النظارة أي أنه جيد. وهذا المؤلف من السيوطي نجد أنه أودع فيه أحاديث لم يأخذ بها بعض الطوائف التي أحدثت القول بالتواتر، مثل حديث الشفاعة أورده السيوطي على أنه من الأحاديث المتواترة. والمعتزلة معلوم بأنهم ينكرون الشفاعة ولم يعتبروا أحاديث الشفاعة متواترة، فدل هذا على الاختلاف في أي شيء؟ في تحديد المتواتر. قد يرى بعض الناس أنه متواتر ويرى بعضهم الآخر أنه لم يحصل به التواتر. ومما يدل على هذا أيضا أن من الأحاديث التي أودعها السيوطي أحاديث لم تخرج في الصحيحين، أعرض البخاري ومسلم عن إخراجها لسبب من الأسباب، مثل حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. هذا الحديث خرج في بعض السنن وبعض دواوين الإسلام الأخرى، ولكن البخاري ومسلم أعرضا عن إخراج هذا الحديث، لأنك لو طلبته لما وجدت له طريقا واحدة تستطيع أن تقول عنها إنها صحيحة لذاتها، صحة يعني لا تتطرق إليها العلة، بل ما من طريق من طرقه إلا وفيها بعض الكلام. وقد تصح بعض الطرق عند بعض العلماء الذين لا يشترطون في الصحة ما يشترطه البخاري ومسلم. فكون البخاري ومسلم يعرضان عن هذا الحديث ويحتسب من المتواتر يعني يدلك على بعد المسافة. فأحد لم يخرجه لأنه ما وجد أنه صحيح على شرطه، وآخر يدعي فيه أنه متواتر، والمتواتر بلا شك أنه من أقوى الصحيح. فانظر لبعد الهوة. ولذلك هذه الأحاديث التي جمعها السيوطي يمكن تصل إلى حوالي 200 حديث ينازع في كثير منها. نبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كما ترون على مسألة من الحقيقة عجيبة، أن يكون المؤلف ينسى عنوان مؤلفه. فالسيوطي في التدريب ذكر أن له كتابا سماه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وأنه يسوق في هذا الكتاب كل حديث بسنده، يعني بسند المؤلف الذي أخرجه. فبلا شك أن الكتاب بهذه الصورة سيكون كبير الحجم. ثم إنه اختصر هذا الكتاب في كتاب آخر سماه قبض الأزهار. يقول الشيخ أحمد شاكر إن كما ترون في صفحة 49 عندي، يقول إن السيوطي أخطأ خطأ غريبا في النقل عن نفسه، وذلك في تسميته لكتابه هذا، بل الصواب أن كتابه اسمه الفوائد المتكاثرة، هذا الكتاب الأصل، واختصر منه الأزهار المتناثرة. وحقيقة يعني هذا يحتاج إلى تتبع، والكتاب مطبوع، كتاب الأزهار أو قطب الأزهار. واعتمد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على اطلاعه على مخطوط بمكتبة دار الكتب المصرية عندهم في مصر، فهذا حقيقة يحتاج إلى تبين. ولكنه نقل عن سيوطي في مقدمته لهذا الكتاب أنه سمى كتابه الذي اختصره الأزهار المتناثرة. فعلى كل حال يعني الأمر هي، لكن إن كان هكذا ففوائد كتابه الفوائد المتكاثرة هذا في ظني أنه سيكون من الكتب التي فقدت، كما هو الحال في تفسيره الكبير الذي اختصر منه الدر المنثور، فإن له كتابا ليس هو وجد حينما يورد في الحديث من الأحاديث بسنده هو بسند مصنفه نفسه، واختصر منه كتابه الدر المنثور هذا المحذوف الأسانيد. فلو وجد الكتاب الأصل لاحتفظ لنا بنصوص من كتبنا الآن تعتبر مفقودة، مثل تفسير عبد بن حميد وتفسير وكيع وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن مردوية وأمثالها من التفاسير التي لا توجد الآن، وتفسير ابن أبي شيبة وهكذا يعني كتب بحقيقة يسيل لها لعاب طالب العلم، أين هي؟ لا يوجد لها أثر في هذا العصر. فالسيوطي ينقل في الدر المنثور من هذه الكتب، ومعنى ذلك أن كتابه الأصل الذي ذكر فيه بالأسانيد توجد فيه أسانيد هذه الأحاديث، فليس هو وجد. والذي يظهر أن هذا الكتاب أيضا مثله، وهذا يدل على أن الأمة الإسلامية مرت فيها فترة يعني تردت فيها حين طلبة العلم وأصبحوا يميلون للمختصرات ولا يعرفون قيمة الإسناد. ويدلك على هذا أنك لا تجد من بعض الكتب إلا مختصراتها المحذوفة الإسناد، مثل كتاب قيام الليل والوتر وقيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي، لا يوجد الكتاب الأصل، مع العلم أنه يظهر أنه كتاب نافع وقيم جدا، ففيه من الآثار ما الله به عليم وكلها يرويها بالسند. فيأتي المقريزي رحمه الله فيختصر هذا الكتاب ويحذف الأسانيد ما عدا أسانيد الأحاديث المرفوعة، وأما الآثار فحذف أسانيدها، فلا يبقى إلا هذا الكتاب ويندثر الكتاب الأصل. فهذه من أضرار المختصرات، يظن بعض الناس أن المختصر يكفي عن الأصل، فيلجأ للمختصر وتعدم نسخ الأصل. بين بعد ذلك السيوطي طرق حديث من كذب عليه متعمدا وأورده كمثال للمتواتر، قال: بل والصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف النظير 75 رووا من كذب. يعني يقول الدليل على ذلك على أنه كثير أن منها حديث من كذب علي متعمدا فإنه روي عن 75 من الصحابة، عن 75 من الصحابة، ومنهم العشرة ثم انتسب، يعني ممن روى هذا الحديث حديث من كذب علي متعمدا العشرة المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنهم، وبهذا انتسب هذا الحديث للحديث المتواتر، يعني نسب إليه فأصبح حديثا متواترا. وذكر من جملتها حديث رفع اليدين في الصلاة، يعني لا المقصود هنا رفع اليدين في الصلاة، لها حديث الرفع لليدين، يعني حديث الرفع اليدين في الصلاة، فهو من الأحاديث المتواترة، قالوا إنه روي عن نحو 50 من الصحابة، وفيه ألف البخاري رحمه الله كتابه المشهور جزء رفع اليدين في الصلاة، وفيه أبلغ رد على الحنفية إذ كيف لا يأخذون بهذا الحديث وهو متواتر في رفع اليدين في المواضع التي ترفع فيها في الصلاة. ومن جملة الأحاديث المحكوم عليها بالتواتر عند السيوطي حديث الحوض وحديث المسح على الخفين، وبلا شك أن هذه الأحاديث لها طرق كثيرة، وهذه الطرق يعني بلا شك أنها تقطع تماما على للواقف عليها بأن هذا الحديث قد صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لو حلف بين الركن والمقام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله لما كان كاذبا. بعد ذلك رجع كلام السيوطي للحديث العزيز ونفي ابن حبان وجوده بهذا الوصف الذي ذكر، فقال: ولابن حبان، يعني أن ابن حبان يقول العزيز ما وجد، يعني لا يوجد العزيز بهذا الوصف، وهو ما رواه راويان، لكن ابن حبان يقصد ما رواه راويان عن راويين عن راويين وهكذا من أول السند إلى آخره بهذه الصورة، يقول ابن حبان لا يوجد. وأما أن يكون هناك بعض الأحاديث التي في طبقة من طبقات السند أو أكثر من طبقة، ولكن ليس في كل الطبقات، توجد رواية اثنين وربما اثنين عن اثنين، فهذا موجود، وهو يعني وفيه يعني عدد لا بأس به من الأحاديث كلها بهذه الصورة. وقد مثل لذلك الحافظ بن حجر بقوله بحديث أنس بن مالك وظنه أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السابق، يعني بتعريفه السابق، لكن لم يجد، يعني ما أجاد ابن حبان بقوله هذا. والحقيقة أن ابن حبان بقوله هذا يحج كل من يقول أبدا هو موجود، فالمسألة كلها تتطلب أن يقال لمن يقول إنه قد يكون موجودا، يقال له أثبت هات حديثا بهذه الصورة، رواية اثنين عن اثنين عن اثنين من أول سند إلى آخره، فلو طلب لما وجد. فلذلك الحافظ بن حجر يقول: إن كان ابن حبان يقصد وهو الأظهر والواضح من كلامه رواية اثنين عن اثنين وهكذا فهذا الكلام يسلم له به. وإما إن كان يقصد أنه لا يوجد الحديث العزيز إطلاقا فهذا غير صواب ومثل له بالمثال الذي ذكرته لكم. يقول وللعلاء وهو صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي صاحب جامع التحصيل يقول جاء في المأثور ذو وصفي العزيز والمشهور. يقول جاء في الأحاديث المأثورة وصف بعض الأحاديث بالعزيز والمشهور، كيف يمكن أن يكون هذا؟ هل يتصور؟ أحسن. نعم، المقصود أن يكون روي عن اثنين من الصحابة ويشتهر عنهما شهرة فائقة مثل حديث يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وتجد عددا كثيرا جما رواه عن أبي هريرة ويكون قد رواه أيضا صحابي آخر غير أبي هريرة فهذا يجتمع فيه وصف العزيز ووصف المشهور. الآن بهذا نكون يعني أوضحنا معنى أبيات السيوطي هذه، فنعود لنتكلم عن الحديث المتواتر يعني في هذا بناء على تعريفاتهم وما ذكروه. نعرف أيها الإخوة أن التواتر بمعنى التتابع، فبهذه الصورة يعني يكون يوجد هناك بعض الأحاديث التي تتوافر وتتتابع بعضها يشهد لبعض هذا موجود، لكن بهذه الشروط التي اشترطوها وبهذا التعريف الذي ذكر وهو لم يكمله السيوطي في الحقيقة لأن ابن حجر أضاف إليه شروطا أخرى في تعريف الحديث المتواتر يقول فيه ما رواه عدد عن عدد في كل طبقة من طبقات السند بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس وأفاد العلم وأفاد العلم. أما من حيث اشتراط العدد فتكلمنا عنه، وأما اشتراط هذا العدد في كل طبقة من طبقات السند فهذه هي البلية والرزية، لأنه يدخل في هذا الكلام طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا ربط هذا بالنقطة الآتية وهي بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، الباء هنا باء إيش؟ السببية، حتى يعني تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بسبب وجود هذا العدد. فكأنه يمكن أن يتصور أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمكن أن يتوافروا ويتواطؤوا على اختلاق حديث من الأحاديث فيلزمون بهذا، إن قالوا لا لا يمكن نقول إذن لا معنى لاشتراط هذا العدد في طبقة الصحابة فأبعدوا هذا الشرط، وإن قالوا لا بد من وجوده في طبقة الصحابة قلنا ما فائدته؟ لأجل أن الصحابة يمكن أن يتصور فيهم الكذب، إن كان ولا بد فاشترطوا إذن شرطا في هذا التعريف تخرجون به طبقة الصحابة فاستثنوهم من هذا التعريف وهذا التعريف لا يستثنيهم. وحينما ذكرت لبعض الإخوة طلبة العلم هذا الكلام يبدو أنهم ذكروه لبعض المدرسين في الكلية فيبدو أنهم ما هضموا هذا الكلام، لأن سبحان الله يعني القول إذا شاع وانتشر وتلقفه الناس يعني لا يعود هناك تفكير وتدقيق في محتواه وما يتضمنه ذلك القول، مثل أن أبناء العقيدة كانوا من فترة طويلة جدا ويدرس لهم في كتب الأصول في الكليات أن الخبر الآحاد لا يفيد إلا الظن وبناء عليه لا يؤخذ به في باب الاعتقاد، ووجد هذا مدونا ومصدرا في بعض المناهج التي ينشأ عليها أبناء المسلمين وللأسف في الثانوي، وكل هذا من البلاء الذي سار إلينا عن غفلة. فحينما قلت لكم ذكر هذا لبعض المدرسين في إحدى الكليات يعني تعجب من هذا القول وحاول أن يقول إن هذا لا يعتبر شرطا للحديث وإنما يعني جاء بكلام آخر ما فهمته لأني يعني تعجلت في الرد عليه، فقل يعني للناقل حسنا اسأله، فقل إذا يكون الحديث الذي يرويه واحد من الصحابة أو اثنان يمكن أن يكون متواترا، إن قال هذا فينتهي الإشكال فأنت اسأله، بمعنى أنه سيخالف كل من تكلم على الحديث المتواتر. إن قال نعم يعتبر التواتر في طبقة من بعد الصحابة، فيعتبر خالف كل من تكلم عن المتواتر، لأنهم لا يستثنون طبقة الصحابة إطلاقا. ومن أقربهم معكم شرح الترمذي الآن، معكم يعني ممكن عبارة نقرأها، أعطني إياها يا سامي، يتكلم يقول كحديث يرويه العشرة المبشرون بالجنة. فنعم رواية العشرة تفيد التواتر، لكن لو رواه عنهم 20 من التابعين قد لا يفيد التواتر، مع أنه لم يقل يعني لم يستثني الصدق من عدمه، ولكن يعني مثل بهذا مثل، فيدل على أنهم يقصدون الصحابة. ثم لماذا يعني يخصص العشرة المبشرين بالجنة؟ هل معنى أن من دون من غير العشرة يمكن أن يتواطؤوا على الكذب؟ فيقصد أنهم يعني الحاصل أنهم يتكلمون يعني عن هذا في هذا عن كل الطبقات بما فيها طبقة الصحابة ولا يستثنون. وكما قلت هذه هي القاصمة. ثم إنهم لا تجد أنهم يشترطون مسألة الصدق والعدالة، بحيث قال مثلا إن الحديث الذي يرويه 5 يمكن وهم كلهم صادقون عدول يمكن أن يفيد التواتر، لأنه لا يتصور الإنسان أن عدد 5 يمكن أن يقع في الخطأ. أما مسألة الكذب فينبغي أن تنفى ما دمنا اشترطنا كلمة الصدق، فهم يجعلون هناك شرطا زائدا في إحالة العادة تواطؤهم على الكذب. ما هو؟ مثل أن لا يكون هؤلاء يعرف بعضهم بعضا، وأن يكون من بلدان متباعدة، بحيث ينتفي إطلاقا أن يكونوا اجتمعوا أو بأي صورة من الصور يمكن أن يكونوا تواطؤوا على الكذب، فلا يدخلون في هذا مسمى العدالة. فهم أخذوا التعريف الكلامي، تعريف أهل الكلام لهذه المسألة، وتعريف أهل الكلام جاء من التعريفات اليونانية التي قرأوها في كتب اليونان بعدما عذبت. فأولئك ما كان عندهم إسناد، ما كانت عندهم خصيصة الإسناد، وإنما كانوا يأتون للخبر كأي خبر ويشترطون فيه هذه الشروط المذكورة، لأنهم أناس لا خصيصة لهم. أما نحن وقد أكرمنا الله جل وعلا بالإسناد وصان ديننا بأولئك الأئمة الذين منذ وقت مبكر جدا تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا، وأصبح الحديث لا يقبل إلا حينما يؤخذ متصلا عن العدول الثقات الضابطين. ونعرف مقولة الزهري رحمه الله حينما ينتقد أهل الشام فيقول يا أهل الشام ما لي لا أرى لأحاديثكم زمن ولا عرا ولا أزمة، ما لي لا أرى لأحاديثكم عرا ولا أزمة، يعني يقصد أنها ليس لها إسناد. ويقول قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما لك لا تسند حديثك منذ وقت مبكر من طبقة التابعين، وكانوا يعنون بالإسناد. وابن عباس نعرف أنه حينما يعني كان يعرض عن حديث بشير العدوي ويقول حينما ركب الناس الصعبة والدلول لم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف، وابن سيرين يقول ما كانوا يسمون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. أمة أكرمها الله بهذا الإسناد الذي لا يوجد في أمة خالت إطلاقا، ترجع للاستفسارات الكلامية ولكلام المناطق واليونان وتعتمد على غيرها في مثل هذه الخزعبلات، هذا لا حاجة لنا به. ولذلك ابن حزم رحمه الله قلت لكم إنه شفى وكفى في هذه المسألة حينما قال يعني جعل الحديث الذي يروى من طريقين متواترا. قد تتعجبوا، قال لا أتصور ولا يتصور أحد إطلاقا أن يكون هناك رجلان صادقان عدلان أمينان يرويان خبرا يتفقان عليه ثم يأتيان بخطأ أو بكلام مختلق. ويضرب ذلك بمثال، يقول لو أن شاعرين قال كل واحد منهما بيتا ما قيل من قبل، لا يمكن إطلاقا ويستحيل استحالة مؤكدة أن يتفقا على اختلاق بيت يتفقان فيه لفظا ومعنى، يقول يستحيل. وما وجد من أخبار أشيعت في بعض كتب الأدب عن وجود مثل هذا النوع فإنها أخبار ساقطة موضوعة مكذوبة لا تصح، وإنما هي من الأشياء التي تحكى بلا تثبت، فضلا عن أن توجد هناك قصيدة بأكملها تتفق لفظا ومعنى. هذا لا يمكن أن يحصل. ولو أنك حصرت اثنين كل واحد منهما في مكان، وطلبت من كل واحد منهم أن يتحدث عن موضوع من الموضوعات، ما استطاع أن يكتب كتابة أو يتحدث حديثا يتفق لفظا ومعنى، يستحيل هذا استحالة كاملة. فإذا كان هذا مستحيل عقلا ولا يمكن أن يوجد واقعا، فكيف إذا يتصور من إنسانين صادقين عدلين ثقتين أمينين أن يقال إنهما إنه يمكن أن يتصور عقلا اجتماعهما على الكذب أو تواطؤهما على الكذب؟ هذا لا يتصور عقلا. ثم أخذ يناقش الآن هو في مسألة ماذا؟ في مسألة العدل. قال يحصل التواتر باثنين، برواية اثنين. ثم أخذ يناقش أيضا رواية الواحد وأكد على أنها تفيد العلم اليقين إذا صح السند، ولا ينبغي أن يورد عليها ما يورد. وهذا هو الكلام الذي يعني تقبله الفطر السليمة. أما هذه الاستفسارات كما قلت فهذه ينبغي أن ننأى عنها، وإذا سلكنا هذا المسلك فمعنى ذلك أن ألقمنا هؤلاء المخالفين حجرا في أفواههم حينما يبدأون يشككون في السنة ويردون بعضها ويأخذون بعضها بناء على اتباع الهوى. هذا بالنسبة للكلام على الحديث المتواتر، وقد يكون يعني في أذهانكم بعض التساؤلات التي قد تفتح يعني بعض الآفاق التي قد يكون نسيتها، والوقت لا يتسع لي الكلام على الاعتبار والمتابع والشاهد، فنجعله للدرس القادم بإذن الله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هم لا يشترطون يعني، بل لا ينفون عقلا أن يجتمع إنسانان من الثقات الضابطين الذين لا كلام فيهم على الكذب وأن يتواطأ على الكذب. يعني يقولان يمكن أن يتفق أبو بكر وعمر على اختلاق حديث ما دام أنهما روي إلا من طريقهما فلا يفيد التواتر. ليه؟ قالوا يعني لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قاتلكم الله يعني بلا شك. وهو من رد حديثا واحدا بدون حجة علمية، لاحظوا هذا الفرق، هو الفارق تماما. من يعني تكلم في حديث أو رد حديث أو لم يأخذ بحديث بناء على حجة علمية، ككونه يقول أنا أرى أن هذا الحديث لا يثبت سندا. لماذا؟ قال لأن مثلا فيه الراوي الفلاني وقد تكلم فيه، هذا بناء على حجة علمية حتى وإن خالفه غيره ورأى أن الحديث صحيح. لكن هذه من المسائل التي يسع فيها الخلاف. شخص آخر يقول أنا لا أخذ بهذا الحديث. لماذا؟ قال لأني وجدت فيه اختلافا، والاختلاف يدل على عدم ضبط ذلك الراوي لذلك الحديث، فأنا أتوقف عن قبوله. مثل هذه الحجج العلمية هذه يسلم لأصحابها فيها ولا ينكر عليه. وهذه لو يعني لو نظرنا إليها فإذا بها محصورة في أحاديث معينة لا تفيد كثرة، وليست أيضا تعتبر قاعدة يمكن أن تجرى عليها أحاديث أخرى. لكن من جاء ورد حديثا بحجة ماذا؟ بحجة والله أنا عقلي ما يتقبله، أو هذا الحديث يصادم القرآن، أو هذا الحديث يعني يصادم ما هو معروف من الدين. إذن بدأ يقحم العقل في رد النصوص الشرعية، مثل ما يقوله الغزالي في مقدمة كتابة السيرة، يقول قد أقبلوا حديثا ضعيفا لأني أرى أنه يتفق مع أصول الإسلام، وأرد حديثا وإن كان في الصحيحين لأني أرى أنه يخالف أصول الإسلام. رده بناء على أي شيء؟ بناء على أن عقله لم يستسغ ذلك الحديث، وتقبل ذاك بناء على أن عقله استسغ ذلك الحديث. فإذا أصبح ديننا عرضة للخصومات، عرضة لمن؟ لآراء الرجال. هذا ممكن يأتينا فيرى رأيا والآخر يرى رأيا. ولو أننا جعلنا الدين بهذه المثابة لأصبحنا كل يوم في تنقل، ومن أكثر يعني ومن استمع الشبهات أكثر التنقل. فيمكن أن يأتيك اليوم إنسان خصم فيقنعك بحجة فتتبعه، وغدا يأتيك إنسان ألحن من حجة فتتبعه، وهكذا كل يوم أنت في تنقل من دين إلى دين. فاتباع آراء الرجال بلا شك أنه يورد الإنسان المهالك، لكن متى ما أدعن الإنسان واستسلم وخضع لنصوص الشرع وانقاد لهذه الحجج العلمية وسار على ما سار عليه سلف الأمة، فبلا شك أنه هذا الذي يكون حجز نفسه عن الشبهات وعن الوقوع في هذه المهالك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. تكلمنا فيما مضى عن الحديث المتواتر وما قيل فيه ونأخذ في هذا اليوم الكلام على الاعتبار والمتابع والشاهد. هذا المبحث مبحث الاعتبار والمتابعات والشواهد. يقول فيه السيوطي: الاعتبار صبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه، فإن يشارك الذي به اعتبر، أو شيخه أو فوق تابع أثر، وإن يكن متن بمعناه ورد فشاهد وفاقد دين فرج. وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه قد يعنى. نترك مبحث زيادة الصفات حتى بعد قليل، يعني في ظني أن إن شاء الله لن نطيل في الاعتبار والمتابعات والشراهد. ها هنا ثلاث تسميات: الاعتبار والمتابعات والشواهد. يعرف السيوطي الاعتبار بقوله: الاعتبار صبر ما يرويه، يعني في تعريف الاعتبار أنه الحديث الذي يلتفت به راوي فتسبر طرق هذا الحديث لينظر هل شارك ذلك الراوي الذي انفرد به غيره أو لا. فإن لم يشاركه أحد فهو الفرد أو الغريب الذي تقدم الكلام عنه، وإن شاركه أحد فهذه المشاركة إما أن تكون في الشيخ أو من فوقه. فإن كانت المشاركة في الشيخ فهذه هي المتابعة التامة، وإن كانت المشاركة في من هو فوق الشيخ حتى الصحابي فهي المتابعة القاصرة. فإن كان في المشاركة في صحابي آخر فذلك هو الشاهد، قال: فإن يشاركه الذي به اعتبر، يعني الراوي الذي سبرنا مروياته فوجدنا غيره شاركه في هذا الحديث وهو الذي اعتبر في شيخه أو من فوقه، فهذه هي المتابعة. حينما يقول تابع أثر يعني فهي المتابعة التي وجدت. وإن كان ذلك المتن وجد بمعناه، يعني ليس بنفس اللفظ، وإن يكن مثل بمعناه ورد يعني أتى، فذلك هو الشاهد. والفاقد لهذين للمتابعة والشاهد هو الذي يسمى الفرد، وفاقد دين فرد فهو الفرد والغريب. قال: وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه قد يعنى. وربما يسمى الحديث الذي جاء بالمعنى متابعا، والعكس أيضا قد يكون. ومعنى هذا الكلام أيها الإخوة أننا إما أن نلتفت إلى متن الحديث
أو ما التفت إلى طريقه، وكل هذا جار عند العلماء، هذا الاستعمال وذلك الاستعمال، وهو كما قال الحافظ بن حجر الأمر فيه هين، يعني الخلاف يسير في تسمية المتابعة شاهدا أو الشاهد متابعة، فإن منهم من يلتفت إلى اللفظ ومنهم من يلتفت إلى الطريق. فإذا التفتنا إلى الطريق يعني نفس الإسناد، فإننا ننظر هل الراوي الذي بعد اعتبارنا أي صبرنا للطرق، الراوي الذي شارك ذلك الراوي شاركه في نفس الصحابي أو في غيره من الصحابة؟ فإن كان شاركه في نفس الصحابي أي كان الحديث من جميع طرقه من حديث أبي هريرة مثلا، فالطرق كلها تسمى متابعة، كل الطرق تسمى متابعة ما دام الصحابي واحدا، ولكن هذه المتابعة إن كانت للراوي الذي معنا في نفس الحديث الذي نريد أن نبحث عن طرق له، إن كانت مشاركة له في نفس شيخه تماما فهذه تسمى متابعة تامة، وإن كانت في شيخ شيخه أو من فوقه حتى ولو كان في الصحابي، يعني كأن يكون الحديث مروي عن الصحابي من طريقين يرويه تابعيان، فهذا أيضا تسمى متابعة ولكنها تسمى متابعة قاصرة. فهذا في حال الالتفات إلى السند، ومثلوا لذلك بذلك الحديث الذي رواه الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عدة الشهر فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 أو فأكملوا عدة 30. هذا الحديث ظن بعضهم أن الإمام الشافعي تفرد به، وعدوا هذا في مفاريد الشافعي رحمه الله، ولكن بعد السبر وهو الاعتبار حينما نبحث عن طرق لهذا الحديث يقال إننا اعتبرنا هذا الحديث، بعد سبر طرق هذا الحديث وجد هناك طريق يرويها البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن الإمام مالك بمثل رواية الشافعي فأكملوا العدة 30. فالآن نحن نبحث هل شارك الشافعي في هذا الحديث أحد أو لا، فوجدنا شاركه من؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي في نفس الشيخ وهو مالك، فهذه تسمى متابعة إيش؟ متابعة تامة، لأنها جاءت من أول السند. ثم بعد البحث أيضا وجدنا في صحيح ابن خزيمة هذا الحديث يرويه عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه محمد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالآن المشاركة جاءت أين؟ جاءت الصحابي، لأنه أصبح يرويه عنه تابعيان وهما ابنه محمد بن زيد وعبد الله بن دينار، فالمشاركة جاءت في الصحابي، فهذه تسمى ماذا؟ تسمى متابعة قاصرة، لأن الصحابي مستحيل. فهذا مثال للمتابعة السامة والمتابعة القاصرة بناء على الالتفات إلى السند. وبناء على الالتفات إلى السند نريد أن نعرف الشاهد ما هو. بحثنا فوجدنا هذا الحديث يرويه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمثل رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر فأكمل عدة 30، فأصبح هذا ماذا؟ شاهدا، لأن الصحابي اختلف فهو ابن عباس هنا. أما الذي يلتفت للمتن فهو يغض الطرف عن الطريق ويقول أنا أنظر إلى متن الحديث، فإن كان ورد بنفس اللفظ فهذا أسميه متابعا سواء اتحد الصحابي أو اختلف، وإن كان ورد بنفس المعنى ولكن اللفظ مختلف فهذا أسميه شاهدا سواء اتحد الصحابي أو اختلف. وبناء عليه فإن الحديث السابق الذي يرويه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر يصبح حديث ابن عباس له ماذا؟ متابعا، ويصبح حديث عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ماذا؟ شاهدا، لأنه ما جاء بنفس اللفظ ولكن المعنى واحد، فيصبح شاهدا في هذه الحالة. وأظن الشيخ أحمد شاكر ذكر لفظه، نعم ذكر لفظه فقال: فأكملوا ثلاثين. وأما عبد الله بن دينار فقال: فأكملوا العدة ثلاثين. فيعتبرون الاختلاف في لفظة العدة من الاختلاف في اللفظ، فيكون بناء على هذا حديث عاصم بن محمد شاهدا لا متابعا، فهذا في حال النظر إلى ذات المتن. وكما قلت إن الاختلاف في هذه الحالة اختلاف يسير، يعني سواء سميناه متابعا أو سميناه شاهدا. وإذا نظرنا لهذا العنوان الذي وضعه السيوطي، وقد وضعه قبله من ألف أيضا في المصطلح وأولهم ابن الصلاح، كأنه يوحي أن هذه أقساما ثلاثة: قسم الاعتبار، وقسم المتابعة، وقسم الشاهد. فالحافظ بن حجر ينبه يقول: إن من ينظر إلى هذا يظن أن الاعتبار قسيم للمتابع والشاهد، يعني قسما ثالثا، وليس كذلك، بل الاعتبار هو الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابع والشاهد. أي إنك إذا جئت للحديث واعتبرت طرقه وأخذت تجمعها وتخرج، فهذه الطريقة التي تفعلها وتقوم بها تسمى اعتبارا. فالاعتبار إذن يوصل للمتابع والشاهد ليدلك هل هذا الحديث ورد له متابع أو شاهد أو لا. فإن ورد له متابع أو شاهد فهو كذلك، وإن لم يرد فهو الحديث الفرد أي الغريب. هذا ما يتعلق بمبحث الاعتبار والمتابع والشاهد. وأظن إن شاء الله يعني أن معناه واضح، لا يعني صعوبة فيه. الذي يليه مبحث زيادات الثقات. أوضح لك بمثال: حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ورد بلفظ: من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. وأظن لفظين كليهما ورد من حديث أبي هريرة. فأنت إذا نظرت، ما دام الحديث من حديث أبي هريرة، فإن نظرت إلى الإسناد ماذا تسمي حديث من تقول علي ما لم أقله؟ متابعا. وإن نظرت إلى المتن تعتبره ماذا؟ شاهدا، لأن المعنى واحد. فحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، هل هناك اختلاف بين معنيهما؟ ما في اختلاف، المعنى واحد، ولكن اللفظ اختلف. ففي هذه الحالة يعني من يلتفت إلى المتن يقول: أسمي هذا شاهدا حتى وإن كان من حديث أبي هريرة، أسميه شاهدا ولا أسميه متابعا، لأنه ينظر إلى لفظ المتن. وأما الطرف الآخر فيقول: لا، أنا أسميه متابعا لأن فعل الصحابي واحد. بعضهم يقول هذا سيأتينا إن شاء الله في مبحث الجرح والتعديل في أرواة وصفة من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته، هذا مبحث مستقل. فالرواة فعلا منهم من يصرح للاعتبار ومنهم من لا يصرح للاعتبار، أي إن بعض الرواة يكون الضعف الذي فيه ضعفا يسيرا. فإذا ظفرت بحديث له ووجدت له حديث ووجدت هناك طريقا أخرى مماثلة أو مقاربة، فتظن كلا الطريقين بعضهما إلى بعض، ويكون الحديث في هذه الحالة حسنا لغيره. وهناك من لا يصلح للاعتبار، وهو الراوي الذي اشتد ضعفه، فلو وجدت له عشرات الطرق لا تزيده إلا ضعفا ما لم يرد من طرق يعني يمكن أن تصلح للاعتبار. فهذا يعني هو المعنى على عجل، وإن شاء الله يعني سكينه يأتي على التفصيل. نعم، حينما يقول يصلح للاعتبار يعني إذا اعتبرت الحديث وجمعت طرقه، ففي هذه الحالة هل يمكن أن تعتبر هذا مشارك للراوي مشاركة يتقوى بها أو لا؟ فإذا كان شديد الضعف فلا يصلح، يعني ما كأنك وجدت طريقة أخرى، كأن الحديث بقي على انفراده وعلى غرابته، هذا هو المقصود. لا، الآية القرآنية لا تعتبر شاهدا لذلك الحديث بحيث نستطيع أن نثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه هذا أو ثبت عنه هذا، ولكن لا يلزم من عدم إثبات الحديث رد المعنى. فبعض الأحاديث تكون يعني قد تصل إلى درجة الوضع ومعناها صحيح، فلا التفات إلى المعنى في هذه الحالة، ولكن الالتفات إلى اللفظ هل يثبت أو لا يثبت فقط، هذا الذي يهتم به المحدثون. نأتي إلى مبحث ريادات الثقات. يقول السيوطي رحمه الله: وفي زيادات الثقات الخلف جم ممن رواه ناقصا أو من أتم. ثالثها: تقبل لا ممن خزل، وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو النسيان يدعيه تقبل، وإلا يتوقف فيه. وقيل إن أكثر حذفها ترد، وقيل فيما إن روى كل عدد، إن كان من يحذفها لا يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل. وقيل لا، إذ لا تفيد حكما، وقيل خذ ما لم تغير نظما. وابن الصلاح قال وهو المعتد: إن خالفت ما للثقات فهي رد، أو لا فخذ تلك بإجماع واضح، وخالف الإطلاق فاقبل في الأصح. خطأ. وابن الصلاح قال أو خالف أو خالف إطلاق فاقبل في الأصح، يعني الألف صحيح من نفسها لكن هكذا أو خالف. هذا المبحث أيها الإخوة هو من أصعب المباحث إن لم يكن هو أصعبها في علم المصطلح، وما ذاك إلا لكثرة الخلاف فيه. وكما أشار ها هنا: وفي زيادات الثقات الخلف جم، يعني كثر. وفعلا يعني أكثر خلاف جرى هو في مسألة زيادات الثقات. وكان الأولى في الحقيقة أن لا يجعل السيوطي هذا المبحث منفردا في هذا الموضع، بل الأولى أن يضم ما تقدم ذكره في الخلاف حينما تكلم عن الحديث المرسل، وتكلم عن الوصل والإرسال إذا تعارضا، ثم بعد ذلك أتى بمبحث الشاذ والمنكر، ثم هنا أتى بزيادة الثقات. هذه المباحث كلها الأولى أن يضم بعضها إلى بعض، لأن كل منها مرتبط بالآخر. فزيادة الثقات إذا لم تقبل ردت فهي ماذا؟ إما الشاذ أو المنكر. وتعارض الوصل والإرسال داخل في هذا أيضا، فقد يقبل الوصل ويعتبر من باب زيادة الثقات حتى وإن كان الحديث الذي وإن كانت الرواية المرسلة وردت أيضا هكذا، فتعتبر هذه الزيادة الثقة وهي مقبولة وقد تعتبر شاذة. فنظرا لترابط هذه المباحث بعضها مع بعض كان الأولى أن تضم في موضع واحد، ولكن ليس لنا إلا أن نسير بترتيب المصنف. يشير السيوطي إلى أن زيادات الثقات الخلاف فيها كثير، والخلاف يكون على الراوي الذي نقص أو زاد الزيادة، وهذه مسألة ينبغي أن نستوعبها. فهذا الاختلاف الذي يجري بين الرواة إما أن يكون جاريا على واحد بعينه هو الذي عليه مدار الحديث، مثل ماذا؟ مثل ما لو جاءنا حديث يرويه شعبة ووجدنا ثلاثة يروونه بزيادة راوي وثلاثة يروونه بنقصان ذلك الراوي، فالاختلاف الآن جاء على الراوي عن شعبة أو من شعبة نفسه؟ نحن لا نتصور أن نحمل الثلاثة الخطأ ونبرئ شعبة، فالاختلاف إذن جاء ممن؟ من شعبة نفسه. فرق بين هذه الصورة وفرق بينما إذا جاء خمسة رواة فرووا الحديث عن شعبة بزيادة راوي، وجاء راو فرواه بنقصان ذلك الراوي أو العكس، يعني هو الذي زاد وهم الذين نقص، ففي هذه الحال من الذي يحمل السبعة؟ الراوي الذي طرد بتلك الزيادة أو نقصانها. فإذا تصورنا الآن يعني من الذي يحمل تبعة الزيادة أو حذفها، فنتصور هذا الكلام سواء كان ذلك الاختلاف ممن رواه ناقصا أو من الذي رواه تاما، يعني بهذه الصورة. وهذا يعتبر ذكر لقولين قيل يعني في هذا البيت الأول، لأنه قال بعد ذلك ثالثها، وهذان القولان اللذان دخل في هذا البيت الأول هما الأول قبول الزيادة مطلقا سواء كانت هذه الزيادة مخالفة أو غير مخالفة، وسواء كانت في السند أو في المتن، وسواء كان يترتب عليها مخالفة ذلك الحكم الآخر أو تقييده أو تخصيصه أو غير ذلك من أنواع المخالفة. فأصحاب هذا القول قالوا تقبل مطلقا بدون قيد أو شرط، ومن من ذهب إلى هذا ابن حزم، يعني هو الذي صرح بهذه الأمور تصريحا واضحا، وقوله نقله عندكم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حينما قال: وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتابه الإحكام في الأصول، ومما قاله فيه: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض. يعني إلى آخر كلامه، وأظن أنه في نفس الكتاب في الإحكام فصل تفصيلا أكثر من هذا، فيبدو أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نقل العبارة التي يريد أن يستدل بها فقط. أما القول الثاني فهو عكس هذا تماما، يعني القول الأول قبول الزيادة مطلقا، القول الثاني ردها مطلقا، عكسه بالضبط. فهذان القولان دخلا في البيت الأول. أما الثالث فهو الذي حكاه السيوطي بقوله ثالثها تقبل لا ممن خزل، يعني لا ممن نقص، أي أنها تقبل ممن زال. لكن تقبل ممن زاد الزيادة إذا لم يكن هو الذي نفسه نقصها، أما إذا كان هو نفسه مرة يزيدها ومرة ينقصها فهذا لا تقبل منه. مثاله لو رجعنا للمثال الذي مثلت به قبل قليل، يعني إذا كان الاختلاف على شعبة نفسه فهو مرة يزيدها ومرة ينقصها، فقالوا في هذه الحالة لا تقبل، إذا كانت ممن خزل يعني ممن نقصها هو نفسه. ولكن إذا كانت من غيره فهذه تقبل، أي لو نظرنا إلى المثال الذي مثلت به الآخر وهو كون هناك مثلا خمسة من الرواة يرونه بدون تلك الزيادة، ويأتي راوي فيذكر تلك الزيادة، يقولون في هذه الحال نحن نقبل هذه الزيادة لأنها زيادة ثقة كأنها رواية مستقلة تماما، ولا يجوز لنا البتة أن نرد هذه الرواية ما دام أنه ثقة ضابط. فلو سلمنا أن رواية الخمسة غير موجودة ألسنا نقبلها؟ فهذه حجة أصحاب هذا القول. قد نتساءل ونقول لماذا لا يقبلون الرواية ممن نقص؟ يقول لأن اختلافه في حذفها وزيادتها كأنه يدل على عدم ضبطه لتلك الزيادة، فإن كانت ممن نقصها نفسه فلا نقبلها، وإن كانت من غيره كما وصف فنقبلها. القول الآخر عكس هذا تماما، فيقول إن كانت الزيادة من الراوي نفسه فنحن نقبلها ونحمل تصرفه هذا على أنه مرة ينشط فيذكرها ومرة يكسل فلا يذكرها. وأما إن كانت الزيادة بالصورة الثانية كأن ينفرد بها راوي عن بقية الرواة فهذه هي التي لا نقبلها. وهناك من قال بل ننظر في مسائل أخرى، فإذا وجدنا الرواة اختلفوا على شيء، فبعضهم يذكر الزيادة وبعضهم لا يذكرها، ننظر هل ذلك المجلس الذي أخذوا فيه ذلك الحديث عن ذلك الشيء واحد أو متعدد؟ فإن كان المجلس واحدا فإننا لا نتصور أن يغفل خمسة رواة الزيادة فلا يذكرها واحد منهم، ويأتي واحد سينفرد بتلك الزيادة وهم كلهم سمعوا ذلك الحديث في مجلس واحد، فقبول تلك الزيادة يترتب عليها الحكم على الأكثر بالوهم والخطأ، وهذا لا يتصور عقلا. فهذا من يجعل قرينة اتحاد المجلس واختلافه مؤثرة في هذه الحالة، وهذه في الحقيقة يعني نقطة جديرة بأن يهتم بها. ففعلا إذا وجدنا الذي روى تلك الزيادة أخذها في غير ذلك المجلس فيحمل فعلا على أن هذا الشريف مرة يذكر الزيادة ومرة لا يذكرها، فحدث بها مرة في مجلس فلم يذكرها، وحدث بها في مجلس آخر أو لذلك الراوي على انفراده فذكر تلك الزيادة فهي مقبولة في هذه الحالة. وبعضهم يقول إن وجدنا ذلك الشيخ الذي حصل عليه الاختلاف يدعي نسيانه لتلك الزيادة فإننا في هذه الحال نقبل تلك الزيادة لأنه لم يجزم بعدم روايته لها، فقد يكون حدث بها ذلك الذي حدثه وضبطها ذلك الراوي فرواها على الأصل، ونسيها تحدث بها أناس آخرين، فلا يمنع في هذا، فلا يمتنع في هذه الحال قبول تلك الزيادة. وإن لم يكن هناك قرينة فإننا نتوقف عن قبول تلك الزيادة، هذا يعني معنى قوله أو النسيان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه. وبعضهم قال إننا ننظر في ذلك الراوي الذي اختلف عليه، فإن كان أكثر أحواله حذف تلك الزيادة أو ذكرها، فنأخذ بالأغلب من أحواله. ولكن يعني في هذه الحال إذا كان الاختلاف على ذلك الراوي مرة نجده يذكرها ومرة لا يذكرها، فهذا يحمل على أنه يمكن أن تقبل تلك الزيادة، فمرة ينشط فيذكرها ومرة لا يذكرها. اللهم إلا أن يكون هناك ما يشعر بعدم ضبط ذلك الراوي لذلك الحديث، فإن كان هناك قرينة تشعر بهذا فيحكم على الراوي بأنه اضطرب في هذا الحديث. وبلا شك أن معرفة ضبط ذلك الراوي لها أثرها في هذه الحال، فإن كان من الأئمة الضابطين فالحال يختلف، وإن كان من الرواة الذين يرد الوهم عليهم، وإذا ما فتحنا في صفحات تراجمهم وجدنا من يتكلم في حفظهم ويذكر بعض الاختلاف الذي يحصل عليهم، فهذا الراوي في هذه الحال له شأن آخر. وعلى كل حال فإطلاق القول بقبول الزيادة أو ردها على الإطلاق غير متأكد، والصواب كما يقول الحافظ بن حجر أننا ننظر في كل زيادة جاءت على حدة ونعتبر بما هنالك من قرائن، فلربما جاءت زيادة واحتفت بها قرائن توجب قبول تلك الزيادة، ولربما جاءتنا زيادة واحتفت بها قرائن توجب رد تلك الزيادة. وهذه المسألة ليست كما يصورها ابن حزم بأن الذي لا يقبل الزيادة من الراوي الثقة يكون ممن التحق بالمعتزلة في ردهم الحديث لخبر الواحد، لا، الحال يختلف. فإننا حينما نتوقف في قبول زيادات الثقات في بعض الأحيان إنما نتوقف لأن هناك قرينة تشعر بأن هذا الحديث فيه ما يوجب التوقف عن قبوله على الإطلاق، وتلك القرينة هي اتحاد مخرج الحديث. إذا كان ذلك الحديث مداره على راو واحد وهو الذي نقول إنه مخرج الحديث، اتحد مخرج الحديث ويأتي ذلك الحديث عنه مرة على وجه ومرة على وجه، فنحن ليس من ديدننا ولا من عادتنا ولا من منهجنا رد خبر الواحد بل قبوله على الإطلاق. لكن إن كانت هناك قرينة قد تشعر بأن الرواة الذين رووا هذا الحديث بعضهم لم يضبط تلك الرواية، فنحن حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيه ما ليس منه، نجري هذه القواعد ونعملها وننظر فيها وفق ما قرره أئمة أهل الحديث الذين هم أهل السنة. فإننا لو سبرنا طريقة العلماء كالشافعي والبخاري ومسلم والدارقطني وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل الذين هم بصيرون بالعلل لوجدنا هذا منهجهم، وحاشاهم أن يكونوا شابه المعتزلة في ذلك، لا يمكن أن يتصور هذا منهم. ولعلكم يعني الذي يحفظ في بلوغ المرام ينظر إلى كلام الحافظ بن حجر في حديث في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وهي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. فجاء عند البخاري زيادة وتوضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حدثها عمدا. لماذا؟ وهو اختلاف بين إمامين جليلين البخاري ومسلم، فالبخاري يقبلها، يقبل هذه الزيادة، ومسلم أشار إلى أنه حدثها عمدا لأنها جاءت على غير القاعدة التي يسير عليها. مع العلم أننا نجد في بعض الأحيان البخاري يتوقف عن بعض الزيادات ومسلم يأتي بها، مثل زيادة البضع والسبعين في الحديث الذي مر معنا سابقا، فالبخاري تركها ومسلم أتى بها. فإذا الاختلاف جاري كله بسبب اختلاف الاجتهاد، فتجد الإمام الواحد يختلف منهجه في هذه المسألة، فضلا عن يكون هذا الاختلاف بين إمام وإمام، فلربما قبلها في موضع وردها في موضع، وليس هذا اضطرابا في المنهج، ولكن بحسب ما ينقدح في ذهنه من بعض الأمور التي تشبه أو تجعل هناك شيء يختلج في نفسه بأن ذلك الراوي قد ضبط، وأن هذا الراوي أتى بهذه الزيادة على غير منافاة. وحينما نقول على غير منافاة، لأن الزيادة كما قسمها ابن الصلاح وأفاض فيها الحافظ بن حجر تأتي على ثلاثة أوجه، فمرة تأتي زيادة منافية منافاة تامة للحديث المخالف فيه، فهذه كما يقول ابن الصلاح حكمها الرد على الإطلاق إذا أتت من غير من يمكن قبول زيادتها، بمعنى لو أنه زادها واحد وخالف الأكثر، أو زادها راوي أقل حفظا من الذي لم يزدها وفيها منافاة تامة، فهذه ترد على الإطلاق. والقول الثاني عكس هذا تماما، أن تكون تلك الزيادة لا منافاة فيها بوجه من الوجوه، فهذه تقبل على الإطلاق عكس الأولى تماما. والثالثة هي التي يحصل فيها الاختلاف، وهي التي يقولون عنها الزيادة التي فيها نوع منافاة، يعني ليست منافاة ظاهرة كقسم الأول ولكن فيها نوع منافاة، وبعضهم يجتهد فيرى أنه لا منافاة فيها، وبعضهم يقول لا بل فيها نوع منافاة. ووجه حكمهم على أنها فيها نوع منافاة مثل ما أشرت قبل قليل حينما يكون ذلك المجلس متحدا، يقول لا نتصور أن يحفظ واحد ويغفل خمسة عن تلك الزيادة، فقبولنا لزيادة الواحد يترتب عليه الحكم على الخمسة بأنهم وهموا وسهوا عن نقل تلك الزيادة، فهذه يقولون عنها فيها نوع منافاة، وهذا عند العلماء الذين أشرت إليهم لا منطوقا من قولهم، فإني لم أظفر بأنهم قالوا هذا القول، يعني مثل البخاري ومسلم والإمام أحمد وعلي بن المديني وحبن معين وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، ولكن صنيعهم يقتضي هذا. ولعلي يعني أذكر لكم مثالا على هذا حتى تتضح الصورة، فهناك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر، وهذا الحديث مداره على أبي عياش الزرقي ويرويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وسعد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمدار الحديث على من؟ على أبي عياش الزرقي. روى هذا الحديث عن أبي عياش الزرقي جمع من الأئمة، منهم الإمام مالك ومنهم إسماعيل بن أمية ومنهم أسامة بن زيد الليثي ومنهم الضحاك بن عثمان ومنهم يحيى بن أبي كثير، كلهم رووا هذا الحديث عن أبي عياش الزرقي بهذا اللفظ، إلا أن يحيى ابن أبي كثير زاد فيه لفظة وهي لفظة نسيئة، فجاء الحديث بهذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، أي أنه إذا لم يكن نسيئة جائز، وهذا فيه يعني حكم زائد، فبدلا من أن يكون الحديث يعني هو قي هذه الزيادة قيدت إطلاق ذلك الحديث، فبدلا من أن يكون النهي عن بيع الرطب بالتمر على الإطلاق سواء فضلا أو نسيئة، فإنها خصته بالنسيئة دون الفضل. الدارقطني رحمه الله تعرض للاختلاف في هذا الحديث في كتابه السنن وفي كتابه العلل، ورجح رواية أكثر ورد رواية يحيى بن أبي كثير برغم أنه ثقة الحافظ، فقال: واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه، رغم أنه ثقة الحافظ. فرجح الدارقطني رحمه الله رواية هؤلاء الأئمة ورد رواية يحيى بن أبي كثير برغم ما ذكرت من ثقته وضبطه. وهذا هو المنهج الذي يسير عليه الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل وفي غيره. لو نظرنا إلى تلك الأحاديث التي يتطرق إلى الاختلاف فيها نجد أنه يرجح بهذا المرجح بالثقة بالضبط وبالعدد. ولذلك يعني هذا القسم الثالث الذي قلنا أنه فيه نوع منافاة هو القسم الذي ورد فيه الاختلاف بين الأئمة على ما أشرت إليه. فنجد أن أحمد شاكر رحمه الله برغم أنه من أهل الحديث اعجب بقول ابن حزم، وابن حزم يرى قبول الزيادة بالإطلاق ويتحمس لها ويرد على الآخرين. ومن عجيب رده أنه يقول إن تناقض هؤلاء الناس الذين يفرقون فيقولون زيادة ثقة مقبولة أو غير مقبولة أو ما إلى ذلك، لو جاءهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تخصيص لما رواه لما جاء في كتاب الله جل وعلا، تخصيص عام أو إطلاق تقييد، فإنهم يقبلون ذلك الحديث. فكأنه جعل ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم كأنهما حديث بسند واحد. فيقول في هذه الحال ما الفرق بين هذا أن يكون هناك حديث يقيد إطلاق القرآن أو يخصص عامة، وبين أن يكون هناك راوي جاء بزيادة تقيد الإطلاق أو تخصص العام؟ لا فرق، فهو يجعل هذا مساوي لهذا. ولا شك أن الخلاف واضح، فإننا حينما ناقشنا تلك المسألة لم ناقشها مثلا في الصحابي، فنقول مثلا إن هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وابن عمر، وأبو هريرة مثلا لا يذكر النسيئة وابن عمر يذكرها. لا، هذا لا تجد العلماء يتطرقون إليه، وإنما يتطرقون إليه في الراوي الذي يدور عليه ذلك الإسناد، وهم لا يتصورون أن يكون هذا الراوي بهذه الصورة التي يخالف فيها العدد الأكثر يضبط ويهم غيره أو ينسى. ولكن إذا كان هناك قرينة تدل على أن ذلك الذي عليه مدار الحديث يحدث بالحديث تارة على وجه وتارة على وجه ولا منافاة، أو فيه تخصيص عام أو تقييد إطلاق، فإنهم يقبلونه في هذه الحال. وليس أدل على هذا من الحديث الذي قدمناه مثالا في المتابع والشاهد، وهو حديث فإن غم عليكم. هذا الحديث الرواة الذين رووه عن مالك حينما اتهم الشافعي رحمه الله بتفرده بهذه اللفظة، الرواة الذين رواه عن مالك وهم الأكثر رواه بهذه الصورة: فإن غم عليكم فاقدروا له. فجاءت رواية الشافعي هكذا فأكملوا العدة. فبعضهم يفهم من كلمة فاقدروا له أي ماذا؟ يفهم أنه اجعله 29، يعني كأنه من باب الاحتياط،